مسألة أخرى، الأصل في الأشياء من حيث الطهارة والنجاسة، هذه مسألة مهمة وقاعدة يحكم بها ابتداء على الأشياء بالطهارة أو النجاسة. واتفق الفقهاء على أن الأصل في الأشياء هو الطهارة. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: والأصل في الأشياء الطهارة، ولا ينجس إلا أن تصح سنة بذلك، إلا أن تصح سنة بذلك. كلام ابن عبد البر في كتابه الاستذكار في المجلد الأول 294. وهكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، الطهارة، في مجموع فتاوى ابن تيمية المجلد 21 542. إذن هذه قاعدة عند العلماء: الأصل في الأشياء من حيث الطهارة والنجازة، الأصل في الأشياء الطهارة، أنها طاهرة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الطاهرة محل ملابسته ومباشرته وحمله في الصلاة، والنجس بخلافه. وأكثر الأدلة السالفة تجمع جميع وجوه الاستعمال بالأشياء، فثبت دخول الطهارة في الحل. أيضا في مجموع الفتاوى مجلد 21 541 كلام شيخ الإسلام. والشوكاني رحمه الله يقول كما في الدراري المضية في المجلد الأول 27، قال: اعلم أن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها، ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم، والأصل البراءة من ذلك، ولا سيما من الأمور التي تعم بها البلوى. انتهى كلامه رحمه الله. هذه القاعدة لها أدلة في الكتاب وفي السنة. الله عز وجل يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالله عز وجل خلق كل ما في الأرض لينتفع به الناس، ليستعمله الناس، ولا يحصل هذا الاستعمال أو يكمل الانتفاع إلا بما كان طاهرا. فدل على أن الأصل في الأشياء الطهارة، إلا إذا جاء النص من الشرع على نجاسته. ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فعموم الأرض، هذا حديث رواه البخاري في صحيحه، عموم الأرض إذن محل للصلاة والطهارة لهذه الأمة، فلزم أن تكون جميع أجزاء الأرض طاهرة إلا ما خص بدليل، وأكثر المخلوقات هي من الأرض. فهذه القاعدة مهمة: الأصل في الأشياء الطهارة، إلا إذا دل الدليل على نجاسة شيء فهو نجس. أهل العلم الفقهاء يذكرون موجبات التنجيس، فكون الأصل في الأشياء الطهارة يدل على أن النجاسة طارئة في الأشياء، والمخرج لها عن ذلك يسمى موجبا للتنجيس أو علة للتنجيس عند الفقهاء. والفقهاء حكموا على بعض الأشياء بالنجاسة بناء على هذه الموجبات الاجتهادية عندهم. فقالوا: الموجب الأول نتن الشيء وفساده واستقذاره واستخباذه، موجب التنجيس نتن والفساد، هذا هكذا قالوا. واعترض عليهم أن هذه الموجبات لا تصلح للتنجيس، وذكروا أشياء من التي تنتن أو تفسد أو تستقذر أو تستخبث عند الناس لكنها طاهرة. وهكذا أيضا قالوا موجب ثاني: الخارج الموجب للوضوء أو الغسل. قالوا هذا نجس، هذا أيضا يعترض عليه، ليس كل خارج من بدن الإنسان موجب للوضوء أو الغسل لأنه نجس. قالوا: لأن الريح الخارجة من الدبر موجبة للوضوء وليست بنجسة. قالوا أيضا: المني موجب للغسل وليس بمتفق على نجاسته. إذن هذه موجبات يذكرونها. وهكذا أيضا بعض الفقهاء يقولون: تحريم الشيء موجب لتنجيسه، أيضا هذا يعترض عليه، هذا ممتنع، لأن الذهب والحرير حرام لبسهما على الرجال وليس بنجسين، والخمر حرام شربه، واختلف الفقهاء في نجاسة الخمرة. وهكذا، فالحرمة ليست من ضروراتها النجاسة. هذه اعتراضات على هذه الموجبات التي ذكرها الفقهاء في كتبهم، لا تعني أن هذه الاعتراضات أن ما اتصف بأحد الأوصاف المذكورة لا يكون نجسا، بل إن كان نجسا فموجب لتنجيسه ليست هذه الأوصاف، وإنما النصوص الواردة بنجاسته. والخلاصة، التنجيس أمر تعبدي لا حاجة فيه لمعرفة العلة، فلا يحكم بنجاسة شيء إلا بنص من الشارع. قال الشربيني رحمه الله: وإنما يحصل الانتفاع أو يكمل بالطهارة إلا ما نص الشارع على نجاسته. الشربيني في كتابه مغني المحتاج في المجلد الأول 78. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية على أن ضبط قانون كلي في الطاهر والنجس مضطرد منعكس لم يتيسر، وليس ذلك بالواجب علينا بعد علمنا بالأنواع الطاهرة والأنواع النجسة. في مجموع الفتاوى مجلد 21 587. إذن هذه أقوال أهل العلم لمن يطلع على كتب الفقهاء والمذاهب يجد هذه الموجبات للتنجيس، فحكموا بأشياء بأنها نجسة لأنها تفسد أو تستغذر أو تستخبث أو تنتن من النتن، أو إذا خرجت من بدن الإنسان توجب الوضوء أو الغسل، أو يحرمون يذكرون أنه حرم هذا الشيء وتحريم الشيء موجب لتنجيسه. هذه كلها موجبات يذكرها العلماء، لكن عليها ردود. فيبقى الأمر بأن الأصل في الأشياء الطهارة، إلا إذا دل الدليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع على أن هذا نجس فهو نجس.